نعم، وأما إذا اتحد المخرج، أما إذا اتحد مخرج الحديث فهذا فيما يتعلق بقبول الزيادة من عدمه هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن تقبل فيه الزيادة، والقسم الثاني فيه تفصيل، أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. أما ما يتعلق بالقسم الأول وهو الذي تقبل فيه الزيادة، فإذا كانت هذه الزيادة لا تؤثر على حكم من أحكام الحديث، ليس فيها زيادة حكم من أحكام الحديث، وإنما هي مروية بالمعنى. نعم بين السياقين اختلاف، ولكن المعنى واحد، أو أن هذه الزيادة ليس لها دخل في الحكم، ليس لها دخل في حكم يتعلق بالشرع، ليس لها دخل في حكم يتعلق بالشرع، فهنا الزيادة تكون مقبولة، ومثال على هذا ما رواه أبو عيسى الترمذي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالتيمم للوجه والكفين. هذا الحديث قد جاء في الصحيحين بمعنى هذا السياق وبنحو هذا اللفظ، ولكن مع اختلاف اللفظ ولكن بمعنى. فالذي جاء في الصحيحين طبعا جاء من حديث ثور بن عبد الله المرهبي عن ابن أبزة عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه أجنب هو مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعمر لم يصلي، وأما عمار فتمعت في التراب كما تتمعت الدابة. ثم عندما قدم طبعا عمار تيمم وصلى، عمر لم يصلي، عندما قدم على رسول صلى الله عليه وسلم فقال لعمار إنما كان يكفيك، فضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما ومسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار ومسح بيديه على وجهه، وجاء في رواية مسح الوجه واليدين. هذا السياق فيه بعض الاختلاف عن السياق الذي جاء في رواية الترمذي، بالذات في رواية الترمذي فيها زيادة، وهي أنه أمره في التيمم للوجه والكفين، أمره في حديث عمار قال إنما يكفيك، وهذا معناه الأمر، يعني الذي يكفيك في التيمم ولا يكفيك غيره، وأنه لا بد منه في التيمم هو أن تضرب بيديك الأرض وأن تفعل كذا وكذا، فإذا المعنى واحد ولا يختلف، وإن كان السياق فيه بعض الاختلاف، فهنا تكون الزيادة مقبولة، لأن المعنى واحد ولم يختلف، وإسناد الترمذي صحيح جدا، وما في شك الذي جاء في الصحيحين أصح. نعم، فهنا ولذلك أبو عيسى الترمذي قال عن الحديث الذي رواه حديث يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة إلى آخره، قال هذا حديث حسن صحيح وقد جاء من غير وجه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. نعم، القسم الثاني الزيادة التي فيها تفصيل، أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. نعم، وهذه على ثلاثة أقسام، هذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مردودة غير مقبولة مطلقة. القسم الثاني أن تكون مقبولة. القسم الثالث هي أن تكون أيضا مردودة، ولكن يعني حصل هناك اختلاف، في هذه القضية. وإن شئتم أن تجعلوا هذا على قسمين، قسم مردودة لا تقبل وقسم فيه تفصيل، قسم مردودة لا تقبل وقسم فيه تفصيل. القسم الذي تكون فيه مردودة ولا تقبل هو أن يكون هناك تضاد في زيادة هذه الزيادة، تضاد ولا يمكن الجمع بين الحديثين إلا بتأسف. أذكر بعض الأمثلة على هذه القضية. مثلا ما رواه علي بن عبد الله الأزدي الباغي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى فقال عفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. هذا الحديث قد رواه جمع كبير، يعني قرابة تنسوا من عشرة، كما ذكر ذلك ابن رجب في شرحه على البخاري، وساق البخاري وبالذات مسلم ساق أسانيد هذا الحديث، ساق أسانيد هذا الحديث، ومن ذلك جاء في رواية نافع ورواية طاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم كلهم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. فعلي بن عبد الله البابقي زاد النهار، وكل من روى الحديث فيما أعلم لم يذكر زيادة النهار، فهذه الزيادة مردودة، مردودة من جهتين. الجهة الأولى أن أكثر الرواة وفيهم من هو أحفظ وأتقن بكثير من علي بن عبد الله البارقي ولم يذكروها، ما ذكروا هذه الزيادة. والأمر الثاني وهو المقصود في كلامي هو أنه يصعب الجمع ما بين هذه الزيادة التي جاءت في حديث علي بن عبد الله وما بين من لم يجدها، وذلك أنه إذا قبلنا هذه الزيادة يكون الحديث متدافع ويكون الحديث فيه تناقض وتدافع. كيف يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح؟ الكلام ما يستقيم. كيف يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح؟ ما يستقيم الكلام. وإنما صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، فهنا هذا الكلام نعم مستقيم. فإذا ما يمكن الجمع إلا بتعسف أو لا يمكن الجمع ويكون هناك تضاد، فهنا هذه الزيادة مردودة، هذه الزيادة تكون مردودة لأن أفيد النواوي وهم. ومثال آخر على ذلك ما جاء في الصحيحين لا يقول أحدكم أطعم ربك وارض ربك وليقول سيدي ومولاي، وجاء في لفظ عند مسلم لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله عز وجل. هنا ما يمكن الجمع ما بين الحديثين إلا بتعسف وتكلف. كيف في الحديث السابق يقول لا يقول أحدكم سيدي ومولاي وليقول عفوا لا يقول أحدكم أطعم ربك وارض ربك وليقول سيدي ومولاي، وليقول سيدي ومولاي أي في الخادم المملوك مع مالكه. وفي هذا الحديث جاء فيه لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله عز وجل. في الأول فيه الأمر بلفظ يعني الأمر بقول الإنسان مولاي، والثاني لا، لا يقول أحدكم مولاي، هذا تضاد. وبالتالي اللفظة التي جاءت عند مسلم شاذة كما قال القاضي عياض، فهي شاذة ولا تصح. واللفظ الصحيح وليقل أحدكم سيدي ومولاي، وليقل أحدكم سيدي ومولاي، طيب الإمام مسلم لماذا خرجها؟ أحيانا الإمام مسلم قد يخرج بعض الألفاظ لكي يبين علتها. لا شك أن الأصل ما يخرج الإمام مسلم هو صحيح عنده وقد اشترط الصحة. وعندما قال بكر بن أخت النضر سأل عن زيادة إذا قرض أنصته هي صحيحة عنده؟ قال نعم. قل لماذا لم تذكرها؟ طبعا ذكروا من حديث أبي موسى ولم يذكروا من حديث أبي هريرة. وجاء السؤال عنها من حديث أيضا أبي هريرة قال هي صحيحة عندي ولكن لا أذكر إلا ما اتفقوا على صحته. هنا مسلم يستوط أعلى أنواع الصحة. نعم. وما كانت الشروط التي يشترطها أهل الحديث متوفرة في هذا الحديث. ما كانت الشروط التي يشترطها أهل العلم بالحديث حتى يصحح متوفرة في هذا الحديث. فقال أنا قال هي صحيحة عندي ولكن لا أذكر إلا ما اتفقوا على صحتها. نعم. فيما يتعلق بهذه الزيادة فكما ذكرت هنا تدافع ما بين اللفظة الأولى واللفظة الأخرى فلا يمكن الجمع. نعم. فهناك تدافع فهنا ما يمكن الجمع إلا بتعسف. هناك من أهل العلم من اعتبر هذا حديث وهذا حديث حتى قبل الزيادة. نعم عفوا نقول بالنسبة للإمام مسلم أحيانا قد يذكر بعض الزيادات أو بعض الأشياء لكي يبين علتها أحيانا قليلا قد يذكر شيء ويريد أن يبين علته وهذا فيما نذكر. نعم. فلذلك لعل هنا ذكرها من هذا الباب. نعم. فهنا هذه الزيادة تكون مردودة. نعم. القسم الثاني الذي ذكرتنا فيه تفصيل. نعم. هذا القسم أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. متى تقبل؟ تقبل بالقرائن. ومتى ترد؟ ترد إذا لم تتوفر هذه القرائن في هذه الزيادة. والقرائن عديدة وعلى رأسها أن يكون الذي زادها من الحفاظ المشهورين أو من زادها عدد كثير. نعم. أو من زاد له اختصاص في هذا الشيخ فهنا نعم تقبل. وهناك بعض القرائن لكن القرائن التي ذكرت هي أشهر القرائن عندي. نعم. فإذا لم تتوفر هذه القرائن فهنا تكون هذه الزيادة مردودة. وأذكر في مقام هذا بعض الزيادات المقبولة وبعض الزيادات المردودة. مثلا من الزيادات المقبولة ما جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين فزاد من المسلمين. هذه الزيادة مقبولة لأن الإمام مالك رأس الإتقان ثم قد تابعه غيره فتابع عمر بن نافع كما عند البخاري وتابع الضحاك بن عثمان كما عند مسلم. عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر فذكروا هذه الزيادة وتابعهم غيرهم فهذه الزيادة مقبولة لإتقان الإمام مالك وأيضا قد توبع.